الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. نعم، وصلنا إلى باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقع في حرام ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب العزلة عند تغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة وما أشبه ذلك. واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن أحيانا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس، من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثير فيها أو يخشى على نفسه من الفواحش وما أشبه ذلك، فهنا العزلة خير له. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة، فكذلك إذا تغير الناس والزمان. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم: العزلة خير إن كان في الاختلاط.
إذا بدأ الشيخ في كتابه في باب العزلة، باب استحباب العزلة، قال: الأفضل المؤمن أن يخالط، وكأنه بيّن رحمه الله تعالى، يريد أن يبين أن العزلة إنما تستحب عند أمور، وإلا فالأصل المخالصة. فنحن عندنا أصل وعارض للأصل، فما الأصل؟ الأصل مخالطة المؤمن للناس والصبر على الأذى، وأن يدعوهم وأن يأمرهم وأن ينهاهم. ويدل على ذلك واقع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار واقعا لا معصية فيه، ولا اختار الصحابة واقعا لا معصية فيه، ولما عاش الصحابة مخالطين للناس، آمرين ناهين، صابرين على أذاهم. ولهذا نجد أن الصحابة الذين دفنوا في المدينة بالقياس للذين دفنوا في غير المدينة، نجد أن الذين دفنوا في خارج المدينة صحابة كثيرين، ولم يختاروا المدينة وجوارها، ولم يختاروا مكة والمسجد الحرام وجواره، وإنما توزعوا هنا وهناك داعين إلى الله سبحانه وتعالى، آمرين ناهين، مما يدل على أنهم اختاروا دعوة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن ذلك لا يخلو من أذى، ولا يخلو من تعديات، ولا يخلو من تطولات. ومع ذلك صبروا. فعندنا الأصل إذن مخالطة الناس والصبر على أذاهم ودعوة الناس، وإلا متى يعرف الناس الحق من الباطل؟ إذا كان أهل الحق يعتزلون أهل الباطل، متى يعرف الناس الحق من الباطل؟ ومتى يعرف أهل المنكر أن هذا منكر؟ إذا كان الآمرون بالمعروف ونهوا عن المنكر يعتزلون الناس، ولهذا اعتزال الناس والصبر على أذاهم هذا أولى من عزلته. أما عارض اختلاط الناس والصبر على أذاهم أولى من اعتزاله، ولهذا نقول الأصل هو هذا، كما هو واقع النبي والأنبياء فإنهم خالطوا أقواما كانوا على غاية من الكفر والشرك، وكذلك وقع الصحابة وكذلك وقع علماء الأمة. ما سمعنا عن أن عالما ترك الناس واعتزلهم وصعد على أعلى الجبال وعاش على قمة جبل حتى مات. لا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام حنيفة ولا الليث ولا الأوزاعي ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا أحد من هؤلاء، إنما خالطوا. طيب عارض الأصل ما هو؟ عارض الأصل العزلة، وهذه العزلة على قسمين: عزلة واجبة، وهي فيما إذا لم يقوى الإنسان على إظهار شعائر دينه، سواء كان شعائر الإسلام بين الكفار فعاجز فيجب عليه الهجرة، أو كان عاجزا عن إظهار شعائر السنة بين أهل البدع ولا يقوى على إظهار السنة، وحينئذ يجب عليه أن يفارق. إن عجز عن إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر أن يظهر شعائر الإسلام، فيعجز أن يظهر شعائر الإسلام بين الكفار، حينئذ يجب عليه الهجرة إذا كان قادرا على ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. طيب، أو كان عاجزا عن إظهار شعائر السنة بين قوم من أهل البدع لا يستطيع أن يظهر السنة، فنقول يجب أن يهاجر من أرض البدعة إلى أرض السنة، هنا الهجرة تكون واجبة. كذلك أيضا تجب الهجرة إذا كان في بلد المعاصي ويخشى على نفسه ويخاف إن بقي أن يتورط معهم، فحينئذ يجب عليه أن يهاجر من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. هذه العزلة، إذن يعتزل هؤلاء إذا عجز ويهاجر من هذه البلاد إذا كان عاجزا عن إظهار دينه، سواء هو الإسلام في بلاد الكفر أو هو السنة في بلاد البدعة أو هو الطاعة في بلاد المعصية. يبقى إذن الأصل الذي يحصل للإنسان به الخيرات الكثيرة أنه يصبر على أذى الناس، فأنا لي كلمة ولي دعوة في بلاد الكفر ويسلم على يدي كثير من الناس، هل هنا أهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ نقول تبقى، بل قد يتعين عليك إذا لم يكن الناس يعرفون السنة إلا من قبلك، فقد يتعين عليك البقاء ولو كانت هجرتك إلى مكة المكرمة. فنقول لك لا تهاجر إلى مكة. ليه؟ لأن بقائك في أمريكا، في أستراليا، في فرنسا، في كذا في كذا، هذا خير، لأن كل يوم يسلم على ذلك أناس وتعلم الناس الدين وتظهر شعائر الدين وتبرأ من الشرك، فيكون هذا أفضل من انتقالك إلى مكة. انتقالك إلى مكة نفع خاص، أما بقاؤك في بلاد الكفر هذا نفع متعد. يبقى متى يكون البقاء في أمريكا خير؟ متى يكون البقاء في أمريكا خيرا من البقاء في مكة؟ متى يكون البقاء في أمريكا خيرا من البقاء في مكة؟ إذا كان لك نفع متعد، نفع دعوي يسلم على يديك الكثير من الناس كل يوم، فحينئذ نقول يتعين عليك، لأن هذا من نوع الجهاد، والجهاد إما يكون فرضا فرض عين أو يكون فرضا كفائيا، فيتعين عليك أن تبقى هناك طالما أنه يستجيب الناس لك ولا يقوم أحد بما تقوم به، ولو تركت مكانك لضاعت الدعوة في هذا المكان، فنكون يتعين عليك أن تبقى إلى هناك. يبقى هنا الذي انهجرت واعتزلت الناس من هذا المكان فإنك تكون آثما، فتعين عليك البقاء لأنه يحصل بك نفع عظيم. فهذا لذا نقول إقامتك هنا في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا، في أي مكان من أماكن، يكون خيرا لك من إقامتك في مكة، إذا كانت إقامتك في مكة ليس فيها إلا النفع الخاص من طواف وصلاة في المسجد الحرام وغير ذلك، فإن النفع المتعدي يقدم. ولهذا الصحابة ما جاءوا كلهم يعسكرون في مكة ويطوفون ويشربون من زمزم ويصلون في المسجد الحرام الذي صلاته فيه بمئة ألف صلاة أبدا، وإنما هاجروا هنا وهناك، فمنهم الذي مات في مصر ومنهم الذي مات في الشام، وهكذا توزع الصحابة رضوان الله عليهم، مما يدل على أن مراعاة النفع المتعدي هذا أعظم من مراعاة النفع الخاص. إذا متى يعتزل الناس الإنسان والناس؟ يعتزل الإنسان الناس إذا لم يكن له نفع فيهم، هذا واحد، وخشي على نفسه أن يقع فيما الناس فيه، فحينئذ نقول يجب عليه أن يعتزل، يجب عليه أن يعتزل وأن يترك هذا المكان إلى غيره. أما إذا كان له نفع فليصبر. ولهذا مثلا نقول الإقامة في مصر خير أم الإقامة في مكة؟ هنقول الإقامة في مصر إن كان لك كرسي دعوة أو منبر تدعو الناس فيه إلى السنة، ولو تركت هذا المكان انتشرت البدع في الناس، لكن وجوده قد يكون فيه النفع المتعدي، فحينئذ يكون بقاؤك هنا. يبقى أمر العزلة فيه تفصيل، هذا بالنسبة لعزلتي واعتزال الناس. هناك عزلة أخرى وهي اعتزال المنكر واعتزال الباطل نفسه، فحينئذ يجب عليك أن تعتزل الباطل على كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فتهاجر ما نهى الله عز وجل عنه، فلا يجوز لك أن تخلط الناس وقت المعاصي، بل تعتزل معاصي الناس والاختلاط بالناس حال الايه المعاصي، فلا تخلط أهل البدع ولا تخلط أهل المعاصي. إذن الأمر فيه تفصيل، لا يأتي واحد يقول أنا سأعتزل الناس وأستريح من أذاهم وغير ذلك، لا، هذا في حالة واحدة، ما إذا خشيت على نفسك ولم يعد لك نفع دعوي في الناس، فحينئذ اعتزل الناس. نعم. ايه نعم. ماله؟ ايه نعم. بالنسبة للعزلة المستحبة، حينما يعتزل الإنسان مخالطة الناس فيما لا نفع فيه ولا فائدة فيه ليستغل وقته، هذه نقول عزلة مستحبة وليس بالعزلة الواجبة. فالإنسان يترك فضول المخالطة، يترك فضول المخالطة، فلا يخالط الناس في كل حال، وإنما يعتزل الناس ويخلو بنفسه في المذاكرة وفيما ينفعه إلا شيء يحتاج إليه. ولهذا العلماء نبهوا على ترك فضول المخالطة، ترك فضول المخالطة، هذه تكون مستحبة. نعم. فلا تصل إلى حد الضرر تكون مستحبة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فهذا هو التقسيم، العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين، وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير، يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين السنة للناس، فهذا خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعزلة خير، ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر واد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الرجل الذي يحبه الله عز وجل، فقال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
ففي إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تعطيل ولا تحريف ولا تفويض ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبت الإنسان ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. فنثبت صفة المحبة لله، وما معناها المحبة التي ضد الكره، هذا معنى المحبة. ما معنى المحبة في حق الله؟ المحبة التي ضد الكفر. نعم، شوف القاموس في المحبة بينا من قبل في القاموس أن الوجه هو الوجه المعروف، والوجه ليه المعروف، يكون الوجه المعروف وكذا. فهذه الصفات كما قلنا تفسر بماذا؟ بما يقابلها، فيتضح المعنى. فما معنى المحبة؟ المحبة ضد الكره. وما معنى الكره؟ ضد المحبة. وما معنى الغضب؟ والغضب ضد السخط، ضد الرضا، والسخط ضد الرضا، والرضا ضد السخط. نعم، هذا خير تفسير. أما التفسير نقول ميل وكذا، هذا أثر المحبة، أثر المحبة، أثر الغضب، أثر الرضا، التفسير بهذا. وحتى لو أنه جذب أن نفسر بهذا فيكون في المخلوق لا في الخالق، لما الخالق نقول خير ما تفسر به. ما المحبة؟ المحبة نقول محبته ضد الكره. نعم.
قال: التقي الذي يتقي الله عز وجل فيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه. يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة، يقوم بأوامره من أداء الزكاة وإعطائها مستحقيها، يصوم رمضان ويحج البيت، يبر والديه، يصل أرحامه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى اليتامى، إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخير. الغني الذي استغنى بنفسه،
مما يدل على هذا في الصفات هذه، وأن هذا كاف مهما شغب المشاغبون من أشعارة وغيرهم، ويقول هذا تفسير للماء بالماء. إحنا ما فصلنا الماء بالماء، أما نقول محبة هي المحبة وهي ضد الكره، ما فصلنا الماء. الدليل على هذا، تعال إلى طفل عنده سنتين ونصف، نعم، يقول لك أنا بحب هذا. طب بتحب هذا؟ لا ما بحبوش، أنا بحب هذا بس، أنا بحبش هذا. طيب يعني إيه المحبة يا ابني؟ عرفها كده المحبة. ها؟ ما يعرف، بس هو شيء منقضح في ذهنه، يعرف دلالته من غير أن يفتح قاموسا. الولد اللي عنده سنتين ونصف فتح قاموس لسان العرب مثلا، فتح المختار الصحاح، ما فتح ولا يعرف. تجد الولد صغير عنده سنتين يقول لك أنا بحب جدي، ما بحبش، لا أنا ما بحبش فلان أخوه مثلا، أنا أحب جدي بس، أنا أحب أمي، أنا أحب كذا، أنا مش بحبك، لا أنا زعلان، أنا فرحان. طب يعني إيه غضب زعلان أنت؟ ويعني فرح؟ الولد بيطبق تطبيقا صحيحا ولا لا؟ يعني تطبيق صحيح، الفرح فرح والحزن حزن والمحبة محبة والكره كره، من غير أن يعرف معناها في اللغة، لكن عرف معناها في الذهن، معناها في الاستعمال، هو ده المطلوب. ولهذا ما نقول محبة حقيقية كافر في هذا، نقول محبة حقيقية يعني محبة معروفة، محبة ضد الكره، يكفيك. بس أنا مش مقتنع، خليك إن شاء الله حتى تلقى الله مش مقتنع. احنا ما عندنا أوسع من هذا، هذا اللي يعرفه صغير. يعني ابنك الصغير اللي عنده سنتين عرف هذا، عرف معنى المحبة، وعرف معنى الكره، وعرف معنى وعرف معنى. لو انت قلت لهم انا لا احبك، ليه يا ابي ليه؟ ها؟ تمام، معروف كده. انت بتقول لي ابنك الصغير انا بحبكش، او انا احبك، او انا راضي عنك يا محمد، او انا مش راضي عنك. ولا نفسر، نحن لا نعلم ابناءنا معنى المحبة، وانما نستعمل مع ابنائنا لفظ المحبة. نحن لا نعلم أبناءنا معنى المحبة. تعال يا ولد، عشان أقول لابن الصغير أنا أحبك، أقول تعالى في حاجة اسمها الحب، والحب ده ميلي كذا كذا كذا. عشان ما أجي أقول لك أنا بحبك يبقى تعرف ده معناه. حد بيعمل كده؟ أبدا، حدش بيعمل كده، لا أحد يفعل هذا. إنما هذه معاني لا نعلمها أبناءنا، وإنما نستعمل ألفاظها مع أبنائنا فينقضح في أذهانهم معنى المحبة، معنى الكره، معنى كذا، دون أن نفسره. فإذا كان الصغير ابن سنتين يعرف معنى أحبك يا محمد، كيف لا يعرف العرب قول الله إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين؟ حتى نقول نفوض ذلك، لا ندري ما معنى أن الله يحب، أو نؤول ذلك بأن هذا إرادة الثواب. الثواب شيء والمحبة شيء، الثواب شيء والمحبة شيء، ولهذا فرق تقول ابنك أحبك وبين تقول ابنك أكافئك أو أجيب لك هدية. الولد عارف كده، ده الإثابة والثواب وده المحبة.
قال ابن منظور في لسان العرب الحب نقيض البغض.
هذا هو، ده اللي أنا عاوز في الدنيا كلها، ده اللي أنا عاوز من الدنيا كلها، يعني الدنيا كلها تعرف الكلام ده. نفس المسألة، يبقى لازم تجيبوا المعاجم دي، معنى المحبة، معنى الوجه، أخذ بالك معنى كذا، لازم تجيبوا هذه، لأن هذه من أقوى الشبهات. يقول لك لا، لازم تقول معنى الوجه. الوجه معروف وهو صفة للذات، للإنسان هو صفة للإنسان، ولله هو صفة لله. لا، أنا عاوز تقول لي، مش أنتوا بتقولوا تعرفون المعنى، تكلموا المعنى، أنا عاوز أعرف إيه معنى، فسره لي. أقول الوجه، الوجه المعروف الذي هو صفة للذات، يبقى معنى قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، ها؟ نقول الوجه للرب، الوجه للذات وليس الذات، الوجه للذات وليس الوجه الذات. فإن تفسير الوجه بالذات تعطيل لصفة الوجه، والوجه للذات إثبات للذات والوجه. واضح؟ ما الفرق يا محمد عمر؟ أقول هم يؤولون الوجه بالذات، نحن نقول للذات وليس الوجه الذات. لأن لو قلت الوجه الذات يبقى هنا ماذا؟ عطلت صفة الوجه. طب الوجه للذات صفة وجهه، فما يصلح أن نفسر ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك، ولا يصلح كل شيء وهلك إلا وجهه إلا ذات. إنما أقول إلا الوجه الذي وصفة للذات، وإذا بقيت الصفة بقي الموصوف، لأنهم قالوا كده، لو أنت فسرت كل شيء يكون إلا وجهه بالوجه الحقيقي يبقى الذات بتهلك. قلنا الوجه الذي وصفته للذات، وإذا بقي الوجه لم يهلك، بقيت الذات ولم تهلك. واضح؟ فيبقى كل شيء يكون إلا وجهه، إلا وجه الله الذي وصفته له، ولازم بقاء الوجه بقاء الذات. واضح؟ هذا معنى مهم ومفيد ونافع، وأنا أرى الحقيقة أن قل من ينبئ عليه في الشراح المسألة دي، وننقلها من المعاجم. الآن نريد أن ننقل المعاجم، معنى الحب، معنى البغض، معنى كذا، معنى الوجه، كل هذا تنقل المعاجم وتكتبها، لأن هذه مسألة مهمة. نعم. فقال هذا،
قال الحب فين؟ ابن منظور في لسان العرب،
ابن منظور في اللسان، ها؟
الحب نقيض البغض. وقال في مادة الباء والغين والضاد البغض والبغضة نقيض الحب.
شوف سبحان الله، الحب نقيض البغض والبغض نقيض الحب، بس خلاص. يعني مش مثلا والبغض هو مثلا هو انفعال ينتج، لا أبدا. يبقى والحب،
قال الحب نقيض البغض،
والمادة الباء والغين و الضاد، ها،
البغض والبغضة
نقيض الحب. يبقى تيجي الحب يبقى نقيض البغض. طب ما معنى البغض؟ نقيض الحب. طب ما معنى الحب؟ نقيض البغض، وهكذا. طب ما معنى الرضا؟ نقيض السخط. طب ما معنى السخط؟ نقيض الرضا. وهذا أبلغ ما يكون، وهذا طريقة عربية معروفة. فتفسير الشيء بضده من أوضح ما يكون. طب استوى على وارتفع، طب ليه ما قلتش ضد؟ لأن هذه لها معنى معروف موجود مفسر. إنما الحب والبغض وغير ذلك معانيها منقدحة في القلوب والأذهان، معروفة بالاستعمال. طيب لماذا لا نفسر الحب بأنه الميل والانكسار؟ تمام، نقول لأن هذا أثر الحب، فإذا أحب مال وهكذا، يبقى هذا أثر الإيه؟ هذا أثر الحب. من هنا لما جاءت الأشعرة تعترض علينا، اعترضوا بإيه يا أخواني؟ قالوا أنتم تثبتون صفة الحب لله عز وجل أو صفة الرحمة لله، وإنما الرحمة لين وانكسار، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نقول أنتم فسرتم باللازم. ثم حتى لو افترضنا أن هذا المعنى هو المعنى في وصف المخلوق، فليس باللازم أن يكون هو الوصف في الخالق سبحانه وتعالى. نعم، فإنه ليس كبغضه بغض، وليس كمحبته محبة، وليس كمجيء مجيء، وهكذا. نعم.
قال في مادة الفاء والراء والحاء: الفرح نقيض الحزن.
طيب نفس المسألة، ما الفرح؟ الفرح نقيض الحزن، وما الحزن؟ نقيض الفرح.
قال في الضحك: الضحك معروف.
طيب أما قل الفرح هو حصول انفعال، الفرح هو انفعال يشعر الإنسان معه بالسرور، هو انفعال، الانفعال الأثر، الانفعال الأثر ليس هو المطابق لماذا؟ للفرح. يبقى والفرح ضد الحزن. ها؟ قال
الضحك معروف.
شوف أمني بقى الضحك، والضحك معروف، ما فسر بغيرها. والضحك معروف، ما تعرف الضحك ايه؟ اضحك يا محمد، عنده سنتين، هيضحك محمد، هيضحك محمد، عارف يعني الضحك، فلان يضحك، هذا معروف. فيضحك ربنا، الضحك معروف، ضحك حقيقي. ولهذا لم يعد السلف عن ان قالوا: والضحك ضحك حقيقي. بس ولهذا لما يقول السلف: ونثبت الضحك لله عز وجل على وجه ما جاء بالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا. المفوضج يقول لك ايه؟ احنا على المنهج ده، لكنهم يقصدون ماذا؟ نثبت الضحك المعروف؟ لا، نثبت الضحك ولا ندري معناه، نثبت الضحك لفظا، ضحك ربنا يبقى نثبت ضحك ربنا، عجب ربنا نقول عجب ربنا، طب المعنى ما ندري. يبقى إذن أثبتوا ألفاظا لا معي لها، لكن لما احنا نقول يغضب ربنا، لما نقول يضحك ربنا، لما نقول يعجب ربنا، نقول العجب المعروف والفرح المعروف وكذا 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 إلى آخره. يعني أنت بتسمع ما بيضحك كده؟ لا، ده تكييف. من قال لي يضحك كده؟ يضحك كما يليق بجلاله، مش يضحك كده، مش يفرح كده، إنما يفرح فرحا يليق بجلاله حقيقيا. بس يا شيخ كلامنا مش مقتنع بيه من الأشاعرة. ومين قال لك ان انت داعية تقنع؟ انت داعية تبلغ، اللي يقتنع يقتنع، واللي ما يقتنع يقتنع. ما كل الناس اقتنعوا بالرسل حتى يقتنعون بك. بعض الناس خلي بالكم اخواني، ان بيعتبر ان نجاح دعوتي ان يقتنع به الناس. يعني انا على المنبر مثلا بتكلم في موضوع، نجاح دعوتي ان الناس كلها موافقة. من قال كده؟ لا، نجاح دعوتي ان انا ابلغ حجتي البلاغ الصحيح. اما قبول الناس فمتوقف على قلوب الناس، وقلوب الناس في يد رب الناس، ملك الناس، إله الناس. ما في شيخ يملك قلب أحد، إنما الشيخ يملك الحجة يبلغها. يعني ممكن المسجد كله مع الشيخ وهو من أنجح المشايخ، وممكن الناس كلها ما تتعلق بالشيخ زي ما انتم شايفين كده. وأيام حسن والناس كانت بيعملوا، ويعقوب والناس دي بيشيلوا عربية يا اخوان، كانوا عشان يفكوا نفسهم من الناس يعملوا ايه؟ يبقى عنده محاضرة مثلا العشاء، ينتظر لما العشاء تقام والإمام يكبر، واقف في الصف والإمام يكبر، يقوم طلعينه من باب قدام كده عشان يمشي والناس بتصلي، لأن ما عارفش يطلع. شوف وصل ليه، وهم دعاة شر ودعاة فتنة، ومع ذلك ناس حولهم كثر. فليس الشيخ شيخ الحق هو الشيخ الذي يرضى عنه الناس، إنما الشيخ الحق هو الذي يبلغ الهداية للناس على وفق شرع رب الناس، راضي من راضي وسخط من سخط. الشيخ لا يعطي مادة ما يطلبه المستمعون، إنما يعطي مادة ما يحتاج إليه المستمعون. إحنا ما عندناش برنامج اسمه مطلوب المستمعون، إحنا عندنا برنامج اسمه ما يحتاج إليه المستمعون. هل المريض يذهب إلى الطبيب ليختار دواءه بنفسه، ولا يذهب إلى الطبيب ليداويه ولو بعلقم؟ لازم يعطيه الدواء حتى لو علقم، لأنه ده اللي بيحتاج إليه مش اللي بيهواه. اديني دواء مسكر شوية، لا بلاش حكر خليها، لا بلاش تقطع دراعي سيبه كده شوية، سيبه تلاش تقطع، ده هيقطع وهتدفع فلوس كمان، وهتجيب له شهادة تقدير بعد ما يقطع دراعك والعملية تنجح، اجيب له شهادة تقدير وهدية كمان. يعني تدفع له فلوس عشان يقطع دراعك، وبتجيب له شهادة تقدير وهدية، وبتنشر في الناس ان افضل طبيب. قال لا، وما انت مش راضي بصوت ودنك ليه؟ ما انت زعلان لما دخلت هواك ليه؟ إذا كنت أنت في قطع ذراعك بتبذل مالا عشان ذراعك يقطع، وبتعطيني هدية وبتشكرني وأحسن طبيب، ده طبيب متميز، طب أنا لا قطعت ذراعك ولا أخذت مالك، ده أنا جاي لك مجاني مجاني، يمكن العربية على حساب أنا جاي لك مجاني، ومع ذلك أنت لا ترضاني. ليه؟ لأني خالفت هواك، لأني خالفت هواك. فالداعية إلى الله يعطي الناس ما يحتاجون، ليس يعطي الناس ما يهون. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فما في داعية يقنع كل الناس، ولا أنت ملزم بإقناع الناس، ولست ملزما بهداية الناس هداية التوفيق، إنما أنت ملزم بإبلاغ الناس. يبقى الناس كلها نازلة الميادين وأنت طالع تقول لي جزء الميادين، يبقى الناس كلها نازلة المصايف وأنت طالع تقول المصايف كذا. زي ما بقولك شيخ الحرام، طب شيخ الحرام ليه؟ شيخ الحرام المخالف لهواك. هو شيخ الحرام ده حرم نفسه؟ أيوة، والله تدخل على النت تلاقي يقولك هشام البيه شيخ الحرام من ايام فتنه محمد البازي وكذا، لما جابونه على التلفزيون ثلاث ليالي على التلفزيون شيخ الحرام. طب شيخ الحرام اللي هو بقى للربا حرام، البنوك حرام. قال لا، طب ما يبقى القران كده، ما القران بيقول كده، هو هشام البيه جاب حاجه من عنده؟ شيخ الحرام الربا حرام لان حلال عندك بقى شيخ الحرام. شيخ الحرام لان الاختلاط السافر اللي فيه التبرج حرام وهو بواحد عندك. شيخ الحرام السياحة حرام، من اللي قال السياحة حرام؟ خدني من ايدي ودينا احسن بقاع في مصر اتنزه، والله نفسي واحد يروح على الساحل الشمالي وروح على مش عارف ايه، خدني وميت ايه وقمر ايه وشمس ايه، نفسي والله خدني معاك. لكن الحرام هي المعاصي مش السياحة، الحرام المعاصي. المياه مش حرام، ولا الاماكن الجميلة حرام، ولا الخضرة حرام، إنما هي الحرام. الحرام هو الحرام، الحرام هو الاختلاط، الحرام هو الغناء، الحرام هو الرقص والطبل والزمر، هو ده الحرام. إنما نزول الماء حرام، الاستمتاع بالخضر حرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج عبادي الطيبات من رزق، قل هي الذين آمنوا بحدنا خسرنا يوم القيامة. واضح يا إخواني بارك فيكم؟ يبقى هذه صفات نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به وهي معروفة. ها؟
قال الوجه معروف والجمع الوجوه.
الوجه معروف والجمع الوجوه. ليه أحمد قال والجمع الوجوه؟ قولي عبد العزيز لو عرفت بك كويس عاوز ايه. ها نعم يعني أحسنت يا عبد العزيز أحسن. قال الوجه معروف وجمعوا الوجوه مش جمعوا الأوجه مش جمعوا ليه الأوجه يبقى يعود على المعنى الأصلي بالإشكال الوجه مش أوجه الوجه وجوه يا سلام ده معنى لازم ينقل عايزين نصيغه كده ننقله يبقى من المعاجم نستدل من المعاجم معانا مسألة تفسير الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية من لغة العرب بس عايزين المستندات يبقى النقلات من المعاجم ماشي ها
الرضا مكسور ضد السخط
ها
والسخط ضد الرضا
تمام واضح يبقى المعنى دي ها ها اكيد اقرأ يعني مثلا عشان اعرفكم قيمة المعنى ده في مقطع لمحمد احمد المصير محمد احمد المصير ده في وقته برضو كان هو يعتبر اعلم الناس دي يعني معروف كده كان بيشار اليه بالبنان زي صاحب الخاطر كده برضو محمد احمد المصير والناس دي فهو بيتكلم بيشرح للطلاب فبيقول ان الناس دول بيقولوا ان احنا نسب بموجب اللغة طب جميل بموجب اللغة نسبها يبقى نسبة اليد بموجب اللغة اليد ده ادب بموجب اللغة اليد المعروفة هذه اليد هذه اليد يبقى هذا هو عين التجسيم ده اليد في اللغة ده اليد في اللغة من قال لي دي اليد في اللغة وشير الى يده ده اليد في اللغة هل يبقى انت بتثبت لها يدا يدا كهذه يبقى اثبات اليد في اللغة يقتضي التمثيل لا اليد في اللغة اليد الحقيقي اما كده فالمخلوقات حتى تختلف يعني يد الفيل كده يد الحصان كده يد الحمار كده يد البعير كده يد البعير غير يد الفرس غير يد الحمار غير يد كذا غير يد كذا غير يد القط غير يد من الذي قال ان يد كده اليد اليد الحقيقيه التي هي صفه للذات الكيفيه بحسب المخلوقات اما الخلق فلا نعرف كيفيتها فلا نعرف كيف فهم يظنون ان اثبات الصفات على ظاهرها هو التمثيل ومن هنا قال الظواهر كفر ليه الظاهر كفر لان محال ان تكون يدك كهذه اليد ان تكون عناك هذه الاعين اسمع برضو كبيرهم تمام وامامهم ولكن ابن تيميه قال العين ده نسبه العين نسبه العين الحقيقي يعني نسبه العين انا ما اقول لك العين العين دي اللي هي ايه العين اللي هي الحدقة ده معروف خلاص حتى المذيع ساعده بقول العين دي معروفه العين اللي ايه قالوا العين دي اللي هي الحدقة قال لي بس انت نفسك عرفتها يبقى ما بنسميها يقول نسبه العين حقيقية بقى معروفه دي العين الحقيقية دي العين الحقيقية فهم ظنوا انه اثبات عين حقيقية يبقى التمثيل ده صفه كيفيه التمثيل هذا بيان هيئه او كيفيه انما نسبه العين حقيقيه يعني ايه نسبه عينا حقيقيه غير مفوضه ولا محرفه والعين معروفه صفه للذات العين معروفه مش هقول مثلا ايه ما معنى العين في اللغه العين في اللغه ذات حدقين وذات لا الاعين تختلف اصلا الاعين تختلف في المخلوقات لماذا جعلت العين اللغويه هي عين الانسان ليست هي عين الحصان ليست هي عين القط ليست هي عين النحلة ليست هي... لماذا في اللغة أنت قلت العين هي كذا لكن العين في اللغة العين المعروفة هات كذا المعجم يلا هات صفة العين في اللغة الحقيقة أنا أقول لك التأكيد على هذا المعنى نادر في الشروحات تأكيد على هذا المعنى نادر في الشروحات نعم مشايخنا يقولون كل علماء يقول أن هذه مثلا صفة العين حقيقة كذا أنا أقصد شرح هذا شرح هذا بالمصري شرح هذا مع المجادل لأن المصري بيحط لك ألف عقبة ولهذا اللي أنت بتعلمه عند العلماء سواء في السعودية ولا في الشام ولا كذا لما تيجي مصر بتحط له تعديل شوي مش تعديل يرفعه، لا تعديل يشرحه. تعديل ايه؟ يشرح. لازم تقفلها تقفيل مصري. ما واحد جد لك قاعد فاضي لك، فاضي اخترع، فانت لازم تكون ناصح. ناصح فانت هتقدم، يبقى بيبقى برد الشبهات بحسب الواقع. واحنا ما نقول يعني مصري وسوداني وكذا، ده لان النبي مثل ما النبي قال لمعاذ بن جبل: انك تقدم قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ايه؟ يبقى لماذا هو نبه على هذا؟ انك تقدم اوها. برضه ما تيجي تقدم مصر لازم تعرف ازاي تكون ايه ذكي والمعي ولبق، لان احنا عندنا هنا مفيش حاجه سهله. انما كنت بتروح عند يوسف في نيجيريا، يوسف كان هناك ما شاء الله شيخ كبير ما شاء الله، شوف مصور بقى والمكبرات وكذا ما شاء الله بينفع به، هيحط معاني اوليه على قده. هناك برضه عندكم بيجدوا بقوه يوسف ولا ناس عاديه؟ يعني شويه مش هيبقى زي هنا بقى. لا احنا عندنا حاجه صعبه. لو اراد ان هو يجد لك في الساريه دي انها من ذهب هيقنعك. يا عم ده حجر، ده 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 خرسانه. اسكت. لا 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 خرسانه انت مش واخد بالك. لا شوف المهم، اصل خرسانه بيبقى محبقه. شوف بقى دي ايوه يعني ممكن تصدق من كتر اللباقه ممكن تصدق. فلا صحيح، انا بعتبر احنا هنا زي المستشفى العام. انت عندك ورديه يجي لك واحد هتخيطه، يجي لك واحد قلب وتعمله، يعني مش عارف اسمها تخصص. انت في 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 في, في مستشفى عام. ما تقولش انا تخصصي ايه، ما تقولش انا اصلا انا بتاع. لا انت بيجيك الحاله داخل عليك تعامل معاه ايا كانت، عامل معاه حتى لو مش عارف تعامل معاه بتتصل عليه يجي لك فورا. لازم تكون عارف اما تقوم بالعمل او عارف من يقوم بالعمل. صعب واقعنا هنا غير واقع صراحه غير. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله، يعني احنا نعمل زي شيخنا الفوزان هنا مثلا ساعات نقول ايه خليك منهم اتركهم، بس دعهم اتركهم اتركهم نعمل انت ده ما اعرفش اتركهم كده، اترك هؤلاء. يديني الشاب يا شيخ عندي بعض الاخوان، اترك بس الاخوان اترك اترك ما عليك منها ما عليك منها، اطلب بس العلم وانتفع. ده انا باخده وبعمله شاي وبعمله مش عارف ايه واحد علاج. زي ما انا بقول الاخوه كده عندنا درس اربع مراحل. لسه اخ وصل البيت امبارح لقيت اخوه واقف قال دي رقم اربعه. عندنا درس على المكتب، وعندنا درس بعد بس مباشر، وعندنا درس بعد البس مباشر خمس دقائق عشر دقائق نصف ساعة زي ما بتيجي ساعة أحيانا. نخلص الشغل هنا الأول قبل ما أقوم، وبعدين عندنا إلى البيت أحيانا كثير ده درس، وعندنا عند البيت أربع مراحل. أربع مراحل بس مباشر اقفل البس، بس ما احنا ما قفلناش لسه، ما روحناش، احنا قفلنا البس، بس قفلنا البس، لكن لسه هنصف الشغل هنا برضه. حاجة هنا حاجة هنا حاجة هنا لغاية البيت كذا، حد منتظر في كذا وقت. فما تقدرش تقول ايه اترك بس بس اترك دعك منهم. ده ينفع معايا اقول للشيخ فلان كده يقول اتركهم، اعرف يتركهم يعني ايه. بس بل احيانا ممكن تاخده من ملامح الوجه، لكن عندك هنا شبهات شبهات. انا لسه بقى شوف انا بصلي الفجر اليوم طالع معايا واحد لغاية البيت، والله يا اخواني شبهة جديدة شبهة. يعني ما انت بتصلي في مسجدك، طالع من مسجد رايح المسجد رايح راكب تبي اي حاجة في اي حاجة، انت مستنقع شبهات. احنا في درس مني كان معانا يوم درس الفجر واحنا في الهندسة، وجاء واحد كده لابسه مقطعة زي عمال كده، بس انا ما اعرفش منين جه وقف قدامي كده. منين قال ده؟ والله جاي بناول بنا هنا، هو مش من هنا مش عارف منين كده مش شرقيه باين، وبيشتغل في مدرسه هنا وبيناول بنا. فبيناول بنا يعني يمكن عايز حاجه ولا هيقول لي مثلا انا مثلا سيد في صلاتي ولا ده. فتح معاه ملف الشيعه جايب كل الشبهات على الصحابه، عنده دفاتر مناول البنا ده، مناول البنا عنده دفاتر في شيء وقصة فدك وما فعله مع فاطمة واحد قاعد أمامك محشو شبهات شيعة. والشكل ما في بناول بنا هنا جاي ناول بنا. فمصر لا، مصر ده عاوز مفيش حاجة اسمها، عايز كل التخصصات، مش تخصصات بس، وذكاء ولباقة شوف صفات شخصية صفات علمية كل حاجة. صحيح واقعنا هنا واقع ليس بسهل، ليس بسهل، ينزلك ميدان يقنعك بيه، يقطع الشيطان ويقنعك كده، يسنولك يثنى على الصوفية وبيقنعك. النهاردة بيشوف شوف اللباقة بيشرح لك الكرة، بيجيب لك الكرة بطريقة يعني انت، بيجيب لك الحلوة في مولد النبي ويجيبها لك وأكلها لك دلوقتي بالدليل، بس حلوتنا غير، ويشرح لك يشرح لك مباراة مصر والأرجنتين، بس احنا مش من العيال اللي بيشاهدوا المباريات، خلي بالك احنا مصر والأرجنتين عندنا انا معلق سلفي غير معلق الرياضة بتاع الكرة، انا معلق سلفي، ما ان احنا الاثنين بنعلق على مباراة مصر والأرجنتين. هتقول لا بس يمكن هو بينتقد، لا 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 لا، ده بينتقد، ده بياخد فوائد. حازم شومان بياخد فوائد، بياخد فوائد. شوف الاراده، شوف فريق مهزوم انتصر ربع ساعه، احنا كده احنا عندنا قصر نفس، احنا ممكن كذا، احنا ايوه. هو المساله كلها الربع ساعه الاخيره دي، ده بيشرح، ده بيشرح وياخد فوائد من مصر والارجنتين. ازاي تحافظ على النصر، ازاي تحافظ على النصر. واحد تاني اسمه مش عارف ايه كده برضه، مدخلي اسمه عادل السيد يسموه مدخل يعني، ده واخد برضه المؤامره. شوف المؤامره، احنا مش بشيد الكوره ولا بحب الكوره، بس شوف المؤامره على مصر. شوف الفيفا ولا مش عارف اسمه الفيفا او فيفا باين عامل ايه، شوف 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 مؤامره، مؤامره مؤامره ايه وانتفاع ايه. خد بالك حازم شومان اداك في رمضان 30 حلقه كل يوم يترجم للاعب عشان يوصل لكلمة ايه؟ الهدف، الارادة. خليلك هدف، خليلك ارادة. في رمضان 30 حلقة ب30 لاعب مترجم له، مش ب30 صحابي. يعني ما فيش صحابي عنده ارادة، ما فيش صحابي عنده هدف، ما فيش عالم عنده هدف. يعني بدل ما نترجم ب30 صحابي وناخد برضو كان سان عنده هدف وارادة وكده، لا 30 لا. ليه؟ دي دعوة عصرية، دي اللي بيجيب الشباب، دي اللي بيجيب الناس. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين
ولهذا كان الواحد بقى محتاج ايه؟ يرجع تاني ال 1412 مع الكوكب اللي كانت موجودة، ده ابن باز في المسجد ده، وده الفوزان هنا، وده اللحيدان. يرجع بعد ايه بقى؟ بعد 8، بعد كم سنة بقى دلوقتي؟ من 12 لغاية 48 يبقى كام؟ 36 سنة؟ 36 ولا كام؟ 36 سنة، يرجع 36 سنة والمشيخ دول قدامه بعد ما خد الخبرة الواسعة دي، يبدأ بقى إيه؟ يتلقى من أول وجديد بقى، ويبدأ واخد بالك؟ تبدأ تعيشه بعد الواقع اللي هو الواقع الطويل والكبير لا شك النهاردة ما تقعد بقى بمسألة العذر بالجهل. يعني مش الشيخ بقى اللي يقول كلمة وتعدي، مش الشيخ اللي يقول حاجة في الخروج وتعدي، لا انت محتاج شيخ خاص. ده انا اول لقاءات مع الشيخ الفوزان، اول ما جلست عند الشيخ الفوزان كان لسه 10-15، خد بالك رايح وليد لسه رايح 1412، كان عندك 26 سنة ولا 27 سنة، لسه رايح له على طول. كل ما الشيخ يقول استفسر استفسر لغاية ما زهق مني، قال أغرق ما تكتب ورقة، أكتب ورقة، وأنا على طول. ده أنا كمان لسه ده 1412 والشيخ يقول لي أكتب ورقة، وما بقى 1448 وأنا عاد، يبقى أنا عايش شيخ خاص. أنا بقى عايش شيخ خاص صراحة. فإذا من شبهات الأشعراء اليوم، شوف الأولاد على النت النهاردة بيعملوا إيه، الأولاد اللي على النت، إن أبي وأباك في النار، يقول لك حديث مسلم حديث صحيح لا مطعن فيه. طب يا عم الشيخ كده بقى ابو النبي في النار، شوف المصري بقى طلع لك ازاي. ايوه الاب يطلق في اللغه ويراد به الاب الذي الحقيقي، والعم بخلاف الوالد، فالوالد لا يطلق الا على
الأب الحقيقي. أما الأب فإنه يطلق على كذا. وتعالوا بقى صلوا بنا على النبي كذا صلى الله عليه، صلوا بنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المراد هنا بأبي إيه بقى؟ يبقى أبي ده اللي هو إيه؟ اللي هو عم، اللي هو فاهد، اللي هو بصورة تبت يد أبي لهب وتاب. يبقى إذن إن أبي أبو بكر في النار يعني يحنب لهب. طب إحنا عايزين يا عم الشيخ من القرآن، واخد بالك، والدليل من القرآن ويمشي معك. أبو إبراهيم، أبو إبراهيم، أبو إبراهيم غير والد إبراهيم. أبو إبراهيم الكافر ده، أبو إبراهيم اللي اعتزل، أبو إبراهيم اللي كذا، غير والد إبراهيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. شوف ده والده اللي هو مؤمن، إنما أبوه ده كان عمه. ده تعلمته كله؟ ده سمعناه من الفوزان؟ أبدا. ده سمعناه من بباز؟ أبدا. زي ما علموا لهم صاحب الخاطر كده، هو اللي حط له، قالك عشان كده أول موضع في سورة الأنعام هو اللي جه لأبيه آزر، أما كل المواضع لأبيه 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 عشان يعرفك إن أبوه عمه. طب الدليل يا شيخ شعراء إن أبوه عمه؟ قالك زي ما إحنا كده، تيجي الواحد لو في عمارة، في أبوك وعمامك ساكن في عمارة، يجي واحد يسأل على أبوك هيقولك إيه؟ هقولك أبوك فؤاد هنا؟ لا. أبوك هنا؟ آه. طب عايز يعرف عمك غانم، هقولك يبقى أبوك غانم هنا؟ أبوك غانم هنا يبقى عمك. إنما عايز يعرف أبوك يقولك أبوك هنا؟ غير عمك، صح؟ مش إحنا كده في العرف كده؟ ده في العرف كده؟ هو بقى تفسير سورة الأنعام كده. يبقى لأبي آزر عمك غانم. خلاص كل القرآن، عشان كده القرآن جه بعد كده كله على مين؟ إحالة على الموضع الأول. لأبي آزر أول موضع في ذكر إبراهيم مع أبيه، عشان نعرفك إنك جميع المواضع تحيلها على الموضع الإيه؟ الأول. أما بقى أبوه الحقيقي اللي هو في سورة إبراهيم، يبقى في أب لإبراهيم في القرآن كله لحق، وفيه والد لإبراهيم في سورة إبراهيم لها إيه؟ ادخل في كتب السنين مش هتلاقيها. دي صناعة مصرية، دي صناعة مصرية وتأفيل مصري، إنما مش هتلاقيها في كتب المسلمين دي أبدا. دي صناعة مصرية. يبقى أنت عايز سلفية، سبحان الله، سلفية الأصول وسلفية المواجهة أو ليه بس سبحان الله. يعني اللي أنت عايز تقوله له وبيقول إن أبو النبي مات مسلم، اللي أنت عايز تقوله له وبيقوله لك، أنت هتحدده إن أبي وبكر في النار مسلم؟ يعني البعض شكك، قالك الحديث ضعيف وإحنا هناخد بالرواية الأخرى حيثما مررت، ما هم بيوزعوا الجهود. لا، ده أنا جاي لك بقى الحديث صحيح والحديث صحيح مسلم، وأنا مش هضعف الحديث، لكن ما معنى الحديث؟ بالله عليك ما يبقى عندك العامة بيسمعوا كلام ده هيقولوا إيه؟ قطعا فعلا، ايه اللي بقى، ايه الجمال ده؟ فعلا فعلا ابراهيم بيقول واغفر لي اللهم ولوالدي، انما هنا ما فيش. فعلا اول موضع لابي آزر، جميع المواضع ما فيش ابي، هو كده ما فيش حساب قبر. ليه؟ قالك النار يعرضون عليها، وفرق بين العرض والحساب، فلا عذاب قبل الحساب. عندنا قاعده، لا عذاب قبل حساب. يبقى القبر ما فيش عذاب فيه، لان احنا لسه ما حسبناش، انما ده عرض بس. يبقى هنا هيبقى الحساب عذاب عرض بس، زي ما تقول واحد شوف انت شايفه ادي حبل المشنقه اهو، حبل المشنقه اهو. طبعا انت هيتحكم عليك بالاعدام بعد سنتين، ممكن تعدم، بس اهم حاجه انت شايف ايه؟ حبل المشنقه. تقعد سنتين معذب ايه؟ بحبل وعرضت على حبل المشنقه. تعالى كده تعرف الحبل ده اللي انت هتتشنق بيه، هتفضل بقى تعذب بيه، هو ده الحبل اللي تتشنق بيه، بس ما تحشنقش. ما فيش شنق قبل الحكم، ما فيش عذاب قبل حساب. حاجة كده بالمصري، حاجة كده ملهاش. يا الله، لا شك ان الواقع ده بيكسبك خبرة. ولهذا اللي يطلع من الدعوة في مصر، بس يكون موفق، اللي يطلع من الدعوة من مصر من هنا يتحط في اي مكان. تربية عملي، اللي ينجح في مصر ينجح في مكان ان شاء الله. يعني اللي ينجح يقعد في مصر تعود له 20-30 سنة ويطلع بصحيفة بيضاء ما فيش في اي حاجة، خدمة حسنة، ولا بسموه في الجيش ايه؟ حسن سير وسلوك ولا ايه؟
قدوة.
ايه؟ قدوة حسنة. إذا خد من مصر بعد 30 سنة قدوة حسنة حطه شوف في مدغشقر, حطه في موريتانيا, حطه أي مكان في العالم. لكن لو عاش في أي مكان في العالم يجي في مصر لا محتاج خبرة خاصة. والله أنا يعني مش بحب أضحككم ولا كده, بس ده واقع إحنا عايشينه عشان نعرف إنه مؤهلات التصدر عندنا ليست العلم فقط, هي مضرها على العلم نعم وكل شيء, بس لا أنت عندك هنا مؤهلات متعددة, مؤهل العلم, مؤهل لباقة, مؤهل الذكاء, مؤهل خلطة, مؤهل مراعاة بعض الأمور. يعني إنك أنت تبقى عارف الواحد, يعني واحد جالك شنطة بشنطة وجرافطة وجاي عايز فتوى شيخ على طول, يا تسويق هرمي يا تسويق على مش عارف ايه, هو كده ويطلع فعلا تسويق كده, وجاي لك ببدلة وشنطة صمصونات وبتاع وجاي لك كده عشان عايز الشيخ يسأله سؤال, هيبقى كده. واحد تاني منتظر قدام المسجد, بس يا عم الشيخ كنت عايزك تفتوى, يبقى طلاق, واخد بالك. واحد تاني يا شيخ انا كنت في لبنان ومش عارف كان فيه كنت خدت 5 ليرة من سنة 90, يبقى انت موسوس. هو كده يعني من كتر الخلطة انت بدأت تصنف الايه, بدأت تصنف الناس. امرأة اتصلت عليهم بالليل من اول ما السلام عليكم, قلت الله يستر. الشيخ هشام معايا, قلت الله يستر والله يا اخواني ما عدد, وفعلا جايب لي قضية قد كده من اول ما السلام عليكم. ما هو استعمال بقى انت في الواقع ليل نهار. يعني في امرأة هتقول السلام عليكم, في امرأة انت داخل يعني داخل عليك حد معين كبير ايه هو كده, فالله المستعان. يبقى المبحث ده مبحث في منتهى الدقة, مبحث معاني الصفات الذاتية الخبرية, مبحث الصفات الفعلية. المبحث ده معاني في اللغة ايه, المعاجم بتقول فيه ايه, ده مبحث مهم جدا لازم تستقيه. يعني مين يجمع لنا هذه ها ماشي احمد, جمع هذه المعاجم معنى صفات الوجه والقدم اليدين اللي كذا 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 كذا, هات معنى العين.
قال في لسان العرب عين, العين حاسة البصر والرؤية, أنثى تكون للإنسان وغيره من الحيوان.
قال العين
حاسة البصر والرؤية, أنثى تكون للإنسان وغيره من الحيوان,
يعني مؤنثة تقول هذه عين. نعم.
قال ابن السكيت العين التي يبصر بها الناظر, والجمع أعيان وأعين وأعينات, الأخيرة جمع الجمع, والكثير عيون.
تمام أكمل
انتهى.
طيب غير اللسان ها. يعني لو قالوا العين دي حاسة كذا هذا باعتبار
تكون للإنسان وغيره.
أي نعم. لا في اللغة أعم, في اللغة أعم, هذه مخصوصة بالعين المبصرة في معهود الناس, لكن عين العين أعم أيضا. مثل عندنا الوجه كده أعم, عندنا العين أعم. فالعين التي يراد بها العين حاسة, والعين التي يراد بها عين الماء, والعين التي يراد بها, فهو بيخصها بالعين التي أداة البصر, ده باعتبار معهود الخلق. نعم.
قال ابن فارس عين العين والياء, العين والياء والنون أصل واحد صحيح يدل على عضو يبصر به وينظر ثم يشتق منه, والأصل في جميعه ما ذكرنا.
قال العين,
العين والياء والنون أصل واحد صحيح يدل على عضو يبصر به وينظر,
ده خصو بالتفسير. العين تفسير مفرد من مفردات العين, ولا العين في اللغة أوسع. وحتى لو قلنا هو أصل في عين المبصرة ثم هو في غيرها ليس بأصل, أيضا هذا غير صحيح. إنما هو أصل في كل باب, نقول عين مبصرة, نقول عين ماء, نقول عين شيء ذاته وأصله وهكذا, نقول عين معنى جاسوس, جاسوس عين, فتحديدها بشيء من هذا ما. طيب نعم, احنا عندنا اثبات العين لله واثبات الرؤيه لله وثبت الرؤيه لله بالعين, لكن اثبات الرؤيه بالعين عندنا بدليل, لكن لو كان عندنا العين فقط وعندنا الرؤية فقط ما أثبتنا رؤية بالعين حتى أتى الدليل، حتى أتى الدليل. ما إيه؟
الخليل يقول العين الناظرة لكل ذي بصر.
العين
الناظرة لكل ذي بصر،
لكل ذي بصر، العين الناظرة لكل ذي بصر، العين الناظرة، العين الناظرة لكل ذي بصر، العين الناظرة لكل ذي بصر. يبقى إيه؟ يبقى هنا فسرها بالعين الناظرة، فالعين الناظرة لكل ذي بصر يعني كل من له بصر بصر يبصر به، تمام؟ يبقى ده معنى كده العين الحقيقية. الخليل الخليل أدق، الخليل أدق، فهذه العين الناظرة، العين الناظرة هي دي معنى إيه بقى؟ اللي هي لكل ذي بصر، لكل ذي بصر. الله عز وجل ذو بصر، والله عز وجل ذو عين ويبصر بعين، فهنا لله عز وجل. ثم إنها تختلف باختلاف المضاف إليه، فعين الله غير عين المخلوق غير عين كذا، لكن ده أضبط. العين الناظرة ها لكل ذي بصر، هذا أضبط، ده جميل. نعم.
وقال الفارابي في ديوان الأدب: معاني العين، العين عين الركبة، والعين عين الماء، والعين الديدبان، والعين عين الشمس، والعين حرف من حروف المعجم، وعين الشيء خياره، وعين الشيء نفسه.
نعم، ده معاني العين. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة: بل إن الله سيأتي بقوم هذه صفاتهم يحبهم ويحبونه، فما معنى المحبة؟ المحبة هي المحبة، ولا يمكن أن تعرفها بأوضح من لفظها، وهكذا جميع الأشياء الانفعالية لا يمكن أن تحدها بأكثر من لفظها. ولو قلت ما هو الغضب؟ الغضب هو الغضب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الكتاب المنسوب إليه،
يعني هو الغضب الحقيقي، ده جميل وإحنا نفهمه، لكن قد لا يفهم كثير من الناس. لكن لما نقول المحبة هي صحيح المحبة، المحبة المحبة، لكن لما نقول مثلا نضيف، إحنا بنقول إيه؟ المحبة ضد البغض أو ضد الكره، يبقى هنا فسرناها هي صحيح نحن نعي ما معنى المحبة. المحبة هي المحبة، يعني إيه؟ يعني المعنى المنقطع في الذهن المعروف لكل أحد، ما في أحد يحتاج يفسر المحبة. ولهذا تقول للصغير أنا أحبك، ما يقول لك يعني يا أبسي، تقول أي واحد أنا أحبك، أنا أكرهك، لو أنت خطبت نتنياهو أنا أكرهك، عارف يعني أكرهك، لو أنت خطبت رب أنا أكرهك، يعني عارف يعني أكرهك، لو أنت خطبت الفوزان أنا أحبك، يعرف يعني أنا أحبك. هذا منقضح، الصغير الكبير كله يعني. نعم.
قال: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب روضة المحبين: ذكر للمحبة تعريفات كثيرة، لكنه قال: كلها لا تصح، كلها تفسير لها بلوازمها وآثارها أو ما أشبه ذلك.
جميل جميل، يعني هذه فائدة، ذكر أنواع المحبة ثم قال ابن القيم: وهذه لا تصح، معناه إيه؟ لا تصح مطابقة، لا تصح مطابقة، وإنما هو إنما جميعها تفسير باللازم. وعلى هذا قيس، لو جئت تفسر الغضب، لو جئت تفسر البغض، لو جئت تفسر الفرح، لو جئت تفسر كذا، هيبقى كلها باللوازم. ولهذا خير تفسير لذلك أن أقول الفرح ضد الحزن. ما معنى المحب؟ والحب ضد البغض، ها؟ ها؟ والرضا ضد السخط، والسخط ضد الرضا، والبغض ضد المحبة، وهكذا. نعم. أيوة. يقال إيه؟ يقال في العين، لا، مقصود العين لها أكثر من استعمال. فلو أنت جيت تفسر في العين في أصل الوضع، تقول العين هي التي يبصر به زي ما هو ظاهر بعض، لا، ده عين من 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 عين أخرى ورد في اللغة، عشان كده احنا هنا الملحظ على التفسير الاولى انه فسرها العين عضو كذا، العين ده عين واحده، لكن شوف الخليل قال ايه، والعين الناظر بها لكل ذي بصر، يعني العين النبه، يبقى خصها بالعين التي يقع بها نظر هي لكل ذي بصر، انما ما نجي العين بصفه عامه، لا العين ما العين تطلق ورد بها عين الماء، عين المصرع، الجاسوس، ذات الشيء وهكذا. ما ينفعش اقول في اللغه العين كذا اخصها بالبصر، لان العين في اللغه اعم من هذا. فلو قلنا ان هو فسرها باصل وضع العين، خد الف سنه عشان تجيب من العرب وضعت العين للاصل في المبصره وما عداها هيكون مجاز كما يسمونه المتاخرين، او يكون مثلا فرعا، ابدا مستحيل، لا فرق بين عين الماء والعين المبصر، لا فرق، كلاهما متساوي. ليه؟ لان كلاهما كل هذا حقيقي في وضعه، فانت ما تفسرش، لان انت معناه ان كده انك انت اطلعت على ان لسان العربي اول ما وضعه وضعوا العين كذا ثم اشتقوا منها، وده غير صحيح. العين الجاسوس بيساوي في نفس المربع للعين المبصره بنفس المربع للعين الماء، كل واحد ما في تقديم ولا تاخير، كل حقيقه في وضعه في بابه، ما في شيء سابق والبقي مجاز. وبهذا ومن هذه يرد على اصحاب المجاز اللي قالوا، طبعا اصحاب المجاز لازم يثبت معنى، لازم يثبت معنى اولا هو اصل الوضع العربي ثم عداه مجاز، وده طبعا دون ذاك خرط القتاد. هذا الكلام ده اجيبه منين؟ اجيبه منين؟ فلما تيجي تدخل على تفسير العين في اللغه، العين هي التي العضو الذي يبصر به، لا غير، انت بتخص عين واحده. من هنا فسر الخليل العين المبصره، فالعين الناظره لكل ذي بصر، خلاص يبقى احنا هنا خصصنا بايه؟ بهذا. نعم. ايه؟ العين صفه لذاته يبصر بها ويرى بها، يبصر بها ويرى بها جاءتنا بالنص مش باللاز. ها؟ أنا صفة لله، صفة لله حقيقية يرى الله عز وجل به، لكن أجعل سمعه ليه؟ سمع حقيقي. طيب بأذن ما يوردش، لكن هنا الرؤية وردت بعين، وإن ربكم ليس بعور، لأن معكم أسمع وأرى، لم تات سبحانه ومتى إليه بصره من خلقه بصره، وهكذا. فيبقى ولهذا البعض حاول يستنبط صفة الأذن من قول الله عز وجل باللازم، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. فهو أبطل هذه، أبطل عبادته بإيه؟ بالمقابل، ألهم أرجل يمشون بها؟ لأن الله ثبت أن له قدمين، أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ ثبت أن له يدان. طب ألهم أعين يبصرون بها؟ ثبت لأعين. طب ألهم آذان؟ يبقى هنا هيبقى الله له أذان وهذه ليس لها أذان، فلو أنت قلت ليس لها أذان يبقى اشترك هنا فيها، نقول لا، هذا ليس بدليل صحيح. صحيح اتخذت المقابل فيما ثبت النص به، احنا ما خدناش الصفات من مقابل الآية، اخذنا الصفات من ايه؟ النص، مما ثبت، زي اللي تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن كده. صحيح نتخلف هذا نقص، لكن احنا اثبتنا ما اثبته النص، او فلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا، فاسالوا من كانوا ينطقون. فاحنا بنثبت هذا الثابت لله عز وجل على وجه الكمال، فما ناخدش بقى من ايه؟ ام لهم اذان، يبقى الله له اذان، الله له سمع، يعني هذه لا تسمع، لكن لما كان في معودنا احنا ان السمع بيكون عن طريق الاذان، فقال ام لهم اذان يسمعون بها، إنما المعنى أم هم يسمعون، ما هم يسمعون، بس أداة المخاطب إن السمع بيكون بالأداة. أما في الرب عز وجل يحتاج إلى النص الخاص، يحتاج إلى إيه؟ إلى النص الخاص. ولذا إحنا أثبتنا الأصابع في نص الأديان في حديث ابن مسعود، من حديث ابن مسعود أثبتنا من إيه؟ لما استدل النبي بالآية على الأصابع، فعرفنا أن الأصابع دي اليدين. وجاء في رواية ابن مسعود أيضا فيأخذ لما ذكر الأصابع قال ثم يأخذ بيده ويقول أنا الملك. وجاء حديث ابن عمر في الآية نفسها يقول في يقبض بأصابعه، يقبض أصابعه ويبسطها. فاستدلال النبي بنص اليدين على الأصابع معنى الأصابع لليدين، واستدلال ابن عمر بذكر بقى الأصابع، عمر ابن عمر صرح الأرض جميعا قبضته ومخيبته وسبته وطلته بيميني، ها، وبيحكي أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها. ما حديث ابن مسعود، ما حديث أبو هريرة صدق في يد الرحمن، جاء في رواية في كف الرحمن، وهكذا. يبقى هذه كلها صفات اليد الحقيقية. أما أنا نأخذ بالمقابل أقول أم لهم أذن يسمعون الأذان في إثبات الأذن، لا، في إثبات السمع، لا نحن نثبت سمعا لكن أنا أقول بالأذنين، لا نثبت هذا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الغني الذي استغنى بنفسه عن الناس غني بالله عز وجل عمن سواه، لا يسأل الناس شيئا ولا يتعرض للناس بتذلل، بل هو غني عن الناس عارف بنفسه مستغن بربه لا يلتفت إلى غيره. الخفي هو الذي لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه، تجده من بيته إلى المسجد ومن مسجده إلى بيته ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه، خفي يخفي نفسه.
ولكن هنا غير النفس هذا الذي ينبح صاحبه، ليس غني المال، غني المال يحتاج إلى وصف فوق الغنى فيقال غني شاكر أو غني باذل، أما مجرد غني ما يمدح ولا يذم. فإذا أردنا مدح الغني نقول إيه؟ يبقى غني ينفق. إنما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقي الغني الخفي، الغني بأصل الوضع في المحمود وهو غنى النفس، وهو غنى النفس أي استغنى بالله عن الناس. نعم.
ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علما أن يتقوقع في بيته ولا يعلم الناس، هذا يعارض التقي، فتعليمه الناس خير من
يا سلام. يبقى احنا نريد خفيا تقيا، والخفي الذي يختفي عن الناس فلا يظهر ويترك مقامات الجهاد بل ومقامات الواجبات التي أوجبها الشارع عليه، صلاة جمعة يحضر، أذان يأذن، صلاة جماعة يكون في الصف الأول إلى غير ذلك. ولك أصلا خفي، الله بيحب العبد الخفي، خفي يصلي في بيته لا يزور من الناس وهكذا. زي بعض الناس يقول لك الإخلاص ده علامته، لأن لو أنا ذهبت للجمعة أول الذاهبين الناس ستثنى علي، ولو أنا وقفت في الصف الأخر الإمام الناس ستثنى علي، ولو أنا تصدقت بنية مسجد الناس ستثنى علي. فأنا أريد الإخلاص، فأبتعد عن كل هذه المواضع طلبا للإخلاص. فنقول هذا مقام مذموم. يبقى الخفي هنا الشيخ يقول الذي لا يظهر نفسه ولا يتم أن يظهر عند الناس أو يشار بالبنان، يعني إن كان في الساقة فهو الساقة، إن كان في ال... يبقى هنا الخفي ليس المختفي عن أعين الناس بل يكون أعظم من ذلك. فهو الخفي الذي لا يحب إظهار نفسه عند الناس، يبقى ده نسميه الخفي، يكون ده أضبط. يبقى الخفي الذي لا يحب أن يظهر عند الناس، لا يحب الظهور، يعني يساوي الذي لا يحب الظهور، وليس الخفي المتواري عن الناس. فإن المتواري لا يمدح بالإطلاق، زي الغني ما يمدح بالإطلاق، الخفي اللي هو المتواري. الخفي مش بمعنى المخفي، الخفي ليس معنى المخفي، الخفي بمعنى الذي لا يحب الظهور. شوف كده تفسير، تبعتوا يا إخواني؟ يعني الخفي ليس بمعنى المخفي، وإنما الخفي بمعنى الذي لا يحب الظهور. يبقى وإن ظهر فهو لا يحب الظهور، وإن ظهر في مقامات الجهاد والعبادة والأخيرة هو ظاهر وهو خفي، هو ظاهر وهو خفي، اجعلنا على خزائن الأرض وهو خفي، أمير من عمر وهو خفي مش مخفي، خفي خفي. فالخفي هو الذي لا يحب الظهور ولا يتعلق بثناء الناس عليه، فهو عبد خفي يعبد ربه يريد وجهه، لا يحب الظهور ولا يري نفسه الناس فيمدحونه. نعم.
قال: فتعليمه الناس خير من كونه يقبع في بيته ولا ينفع الناس بعلمه، أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله، لكن إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسه ويظهر نفسه وبين نفس ويبين نفسه وبين أن يخفيها، فحينئذ يختار الخفاء.
طب يعني يخفيها برضه؟ أن يلمع نفسه وبين أن يخفيها يعني ترعى الناس؟ لا، يعني ما يذكر محامده وما أثر إلا لحاجة، عدا ذلك ما يذكر، ما يحب أن يري نفسه الناس ليصنع عليه، لكن قد يري نفسه للناس ليقتدي الناس به. الناس لابد لهم من إمام، والإمامة لابد فيها من اقتداء، والاقتداء لابد فيه من الظهور، إظهار العمل للناس حتى يقتدي الناس بك. العلماء اقتدوا بهم وهم في بيوتهم ولا على كراسي تدريسين؟ واضح إخواني؟ نعم.
قال النووي: في الخفي هو الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال.
قال هو
الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه.
نعم، هو جاب شيء منها صحيح. الخامل جميل، اللي احنا هنا مش ليس المخفي، الخامل الذي لا يحب الظهور. قال: الخامل الذي
المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه.
نعم، ليس معناه أنه اختفى عن الناس، فهو للعبادة فيكون في صلاة الجماعة، في خطبة الجمعة، في وعظ الناس، في كذا وكذا، المشتغل بأمور نفسه المعرض عن غيره عن أمور العامة إلا في شيء يقربه إلى الله عز وجل، هذا كله عبد الخفي، كل هذا عبد الخفي. تراه في مواضع الخير، ما تراه في مواضع الشر، تراه لا يحب ثناء، لا يتعلق بثناء الناس عليه، يتعلق ويحب إظهار نفسه للناس، ما يفعل ليقال، وليس والمخفي يعني المتواري عن الناس. المهم ده المعنى اللي تركز عليه، ليس الخفي من الخفاء الذي يختفي الواحد عن الناس فلا يراه الناس، قطعا هذا المعنى غير مراد. ليه؟ لأنه إن فعل ذلك فلن يكون خفيا تقيا، لابد أن يكون. الله بيحب العبد ليه؟ التقي الغني الخفي، هذه ثلاثة أوصاف، فلابد أن يكون الغني هو التقي، ولابد أن يكون الخفي هو التقي. والخفي التقي من يحضر مواضع العبادة ظاهر في الجهاد، فيكون في أوائل من يقول سمعنا وطعنا، في التدريس، في الأذان، لو يعلم الناس في النداء وصف الأول ثم لم يجدوا أن يساهموا. يبقى لابد أن تفسر الخفية بمعنى لا يتعارض مع التقي، والمتواري عن الناس المختفي عن الناس يقول أنا أخلو بربي، لأن النبي قال الخفي ها ويترك الجماعات ويترك التدريس ويترك الأذان، هذا ليس بتقي، حينئذ سيكون خفيا آثما، والصفة صفة مدح. يبقى الخفي الخامل، الخفي الذي لا يحب الظهور، الخفي الذي لا يسعى في ثناء الناس عليه، الخفي، وهكذا. يبقى في فرق بين الخفي والمخفي، ولهذا إمام الروافض نقول الإمام الخفي ولا الإمام المخفي؟ الإمام المخفي، إمامهم المخفي مش إمامهم الخفي، إمامهم المخفي في السرداب، صحيح أحمد؟ يبقى الفرق يا احمد بين الخفي والمخفي. ولا المخفي اما انت تبقى مخفي ما تحضرش دروس علم، تبقى مخفي بتجري الجماعه وتستدل عليها تقول انا قرات حديث اليوم ان الله يحب العبد الايه الخفي، ما عدتش هتشوفوني يا جماعه بعد اليوم. يصلح هذا؟ ما يصلح هذا. نحن نريدك اسدا ما شاء الله على المنابر وفي المحاريب وفي مجالس العلم وفي وفي الى اخره. نعم.
النووي وغيره ضبطها بالمعجم بالمهمله الحفي.
ده معنى اخر، معنى اخر، معنى فرق بين حفي نو كان به حفي.
نعم
نعم. لكن هو ضبط ضبطا اخر،
ضبط اخر.
نعم.
نعم. نعم
يعني في روايه،
لا ليست روايه،
قال ايه النووي؟ قال ايه في التهذيب
النووي في الشرح، في شرح مسلم
قال ايه؟ نعم. ها
قال بالخاء المعجمة، هذا هو الموجود في النسخ والمعروف في الروايات.
تمام.
وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة.
طيب يا بعض الرواة. نعم. نعم. قال
فمعناه بالمعجمة كذا كما ذكرنا، وبالمهملة الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. والصحيح بالمعجمة.
تمام. إلى الخفي، لأن معنى الحفي غير معنى الخفي. يبقى حفي خفي مخفي في فرق. نعم. فالحفي ده وصول للرحم، ده حفي. الخفي اللي هو كما قلنا إدخام الذي لا يحب الظهور، والمخفي المتوارع عن الناس من الخفاء. نعم. ها ها بالحق بالحال. يقول جاء بعض الرواية. نعم. يقول الصواب بالخاء في النص. نعم. ها ها
قال في مرقاة المفاتيح الخفي بالخاء المعجمة أي الخامل المنقطع لعبادة ربه المشتغل بأمور نفسه، أو الخفي الخير بأن أي الخفي الخير بأن يعمله ويصرف ماله في مرضات ربه حيث لا يطلع عليه غيره، الشامل للفقير أيضا كما ورد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهو الأظهر وروي بالمهملة أي المشفق.
بل ليس بالأظهر، ممكن الأظهر لو بأظهر من الحفي لكن في المعنى هو أعم، لأن الخفي أيضا هو من يظهر الصدقة أمام الناس، ليس من يصدق بينه وبين الله، بل هو يتصدق أمام الناس وهو خفي، وليس فقط عابد السر، لا، لأن هناك عبادة قد تجب وقد تستحب إظهاره، فهل إذا أظهر العبادة لمصلحة شرعية كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، فقام رجل يحمل تمرا في يده عجزت كفوه عن حملها، كادت كفوه تعجز بل قد عجزت حتى وضع بين يدي النبي فتتابع الناس حتى صار امام النبي كومان كوم طعام كوم ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الاسلام سنة حسنة، والله يقول وما انفقت من نفقات او انفقت من نذر فان قال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لك، فهو حفي وان بنى المساجد، حفي وان خطب عن خفي وان خطب عن منابر. يبقى الخفي كما قلنا ليس من الاخفاء، الخفي هو العبد الخام، الخفي هو العبد الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يحب الظهور، لا يحب الظهور، الخامل الذي لا يحب الظهور. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلا بد أن يظهرها، هذا ممن يحبه الله عز وجل.
وفيه إذا أظهر نفسه في المواضع المشروعة هل حينئذ لا يكون الخفي؟ لا، هو الخفي أي لأنه بيظهرها ليس محبة للظهور. نعم.
قال وفيه الحث على أن الإنسان يكون خفيا، يكون غنيا عن غيره، عن غير الله عز وجل، يكون تقيا لربه سبحانه وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
لكن أنا أقول سبب إيراد الحافظ النووي هذا الحديث تحت الباب باب استحباب العزلة، ثم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفية، يعني كأن يشير إلى معنى إيه؟ الخفاء والبعد وغير ذلك. ونقول لا، الخفي هنا أعم، ولهذا الاستدلال بهذا في تحت هذا التبويب فيه نظر إذا عرفنا معنى الخفي، إلا أن يكون عزلة معينة، عزلة محبة الظهور، نعتزل هذا. نعم. طيب نكتفي بالقدر.